السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الأنبياء، بدءا من الآية رقم 25. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون.
قوله سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني هذه الآية الكريمة تبين لهؤلاء الذين جعلوا مع الله آلهة أخرى، ليس بدعا من القول: لم يأتكم رسولكم بشيء ابتدعه من عنده، بل هذه الرسالة التي بين أنكم ما أنتم عليه لا يرضى الله به وهو في ضلال. اسألوا أهل الكتب قبلكم: هل بعث الله من رسول يجيز أن يعبد معه غيره؟ هذا لا يكون. وما أرسلنا من قبلك من رسول، لما قال وما أرسلنا من قبلك من رسول، من الثانية تأتي لتأكيد النفي أنه ليس من رسول إلا وعظم رسالته أن يبين لهم أنهم لا يعبدون إلا الله وحده. ثم جاءت الآية الثانية تنديد وبيان ما هم فيه من ضلال، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لأنه ذكر سبحانه كثيرا من ضلالاتهم فيما سبق، لأن هذه السورة تسمى سورة الأنبياء، وفيها ذكر الأنبياء ومنزلتهم وكرامتهم عند الله عز وجل. فقال مما يندد به من ضلالة أهل الكفر أنهم قالوا اتخذ الرحمن ولدا. وهذه المقولة ليست خاصة بالعرب، سبقهم في ذلك النصارى واليهود، فإن اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى جعلت المسيح ابن الله. لما قالوا ابن الله والعرب قالت أن لله ولد، استنكر الله، لأنها شتيمة عظيمة، لأن الولد إنما يسعى إلى إيجاده الوالد لحاجة إليه، إما للتنويه أو للإعانة أو يرى أنه محتاج، فالولد للحاجة، والله عز وجل لا يوصف بالحاجة، غني عن كل شيء وهو يطعم ولا يطعم. فالله عز وجل لما قالوا اتخذ الله ولدا، لأنهم جعلوا بينه، أي بين الله وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. الجنة إما بمعنى الجن أو المراد به الملائكة، لأن الملائكة يستترون عن الناس، الجن بمعنى المستور الذي لا يرى. قال فهم جعلوا الملائكة بنات الله، فلما قيل لهم كيف ولدوا، يعني من هم أمهات هؤلاء، قالوا بنات سرات الجن. فالله عز وجل ندد عن هذه واستكبرها، كما جاء في الحديث: يشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يفعل ذلك. الشتيمة بمعنى نسبة العيب. قال فبين الله عز وجل أن من شتمهم إياه أنهم نسبوا إليه الولد. ولذا في سورة يونس قال كذبهم، قال هو الغني أن يستغني عن جميع خلقه، الولد للحاجة، والله لا يوصف بالحاجة، إنما أوجد المخلوق وهو فقير محتاج إليه. النصارى، والله عز وجل صمد، أي أنه لا يدخل إليه شيء ولا يخرج منه شيء. فلما قالوا اتخذ الله ولدا، قال سبحانه، يعني تنزيها، لأن كلمة سبحان تنزيه وتبرئة وبعد من أن يلحقه شيء من العيب. فنزه الله سبحانه نفسه في هذه الآية، قال بل عباد مكرمون ليس كما تقولون إنهم عباد لله. العباد جمع عبد، والعبد عن المطيع الذي لا يخرج عن أمر الله عز وجل. فوصفهم بالكرم بأنهم مكرمون، أي أن الله أكرمهم وجعلهم مصطفين عنده في السماوات العلى، وأنهم يستغنون عن حاجات بني آدم، يقدسون الله ويسبحونه. قال بل عباد مكرمون. ثم وصفهم سبحانه بأوصاف جميلة لبيان أنهم استحقوا هذا الإكرام. قال لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. السبق يعني التقدم، لا يسبقونه بالقول، لا يعملون شيئا، لا كلاما ولا حركة ولا نطقا، إلا إذا أمرهم الله عز وجل بذلك. دل على تمام الطاعة والإذعان والخضوع. لما يصف سبحانه هؤلاء بهذا الوصف، ليس المراد لبيان أنهم عباد مطيعون فقط، لكن أراد يا عباد الله أن هؤلاء المصطفين أناس ذو خيار وفضل، يستغفرون للمسلمين ولا يأتون إلا ما في صالح الأمة وفي صالح أنفسهم، وهم رسل من قبل الله. قدسونهم هذا التقديس فقط في حدودي ومحيط أنهم عباد، لا ترجون منهم شفاعة، لا يملكون شيئا، إنما هم عباد اختارهم الله عز وجل من صفاتهم هذه الصفات. وهكذا ينبغي للمؤمنين، لأن لما إذا أثنى الله على شيء فإنه يحبه، وإذا ذم شيئا وكرهه يعني فإنه يبغضه. فلا ينبغي لك أن تأتي إلا ما يحب الله، وتجتنب عما يكرهه الله عز وجل. قال لا يسبقونه بالقول، لا يتقدمون عليه بشيء، لا اقتراحا ولا عمل. وهكذا شأن المؤمنين حين بين الله عز وجل في نهيه في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا أي لا تتقدموا. كيف يكون التقدم؟ يعني لا تدخل في أمر لا قولا ولا عمل إلا بعد أن تعلم أن الله أذن فيه، فإن لم تعلم اسأل أهل العلم هل يجوز فعل هذا، هل يصح الكلام بمثل هذا. ويقول الله عز وجل: لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هنا أثنى الله على الملائكة أنهم لا يسبقونه بالقول، لا يتقدمون عليه لا باقتراح ولا غيره، وهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. اقرأ الآية يا شيخ علي.
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون.
لما قال سبحانه وهم بأمره يعملون، يعني لا يخرجون عن أوامره، لا يتزيدون ولا ينقصون، فإذا أمرهم بأمر أتوا به وافيا، لا يزيدون على المأمور ولا ينقصون عن المأمور. هذا مدح لهم في ذلك، دل على أن ما يأمرهم به تحت وسعهم وطاقتهم، لا يأمرهم بشيء لا يستطيعونه، لأنه قال يعملون، كل أمر وجه إليهم يقومون بتنفيذ ذاك الأمر، وهم رسل الله عز وجل ذو مهام عظيمة. والملائكة لما أثنى الله عليهم يعني أنتم أيها المؤمنون لا بد أن تكون في قلوبكم محبة لهم، لا تؤذوهم. كيف يكون أذية الملائكة؟ ما هو العمل بمعصية الله؟ لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، الريح الخبيثة يتأذون منها، فلا ينبغي لك أن تؤذيهم، والكلمة السيئة تؤذيهم، لا ينبغي لك أن تنطق بما يؤذيهم. ولذا من أراد أن يقرأ القرآن ينظف فمه، لا بد من تنظيم الفم، لأنهم يتلقون كلام الله من بين شفتي القارئ. وكذا يا عبد الله، لو خرجت منك ريح أذية تمهل لا تقرأ القرآن، لأنهم يهربون منك. ولذا ينبغي المؤمن أن يكون نظيفا دائما، يتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، لم يقل يتأذى مما يتأذى منه المؤمنون، لأن الروائح الكريهة هكذا في جبلة بني آدم أنهم يكرهونها، كما أن الظلم كل يكرهه مؤمن وكافر، وكما أن الاعتداء والتجاوز عن الحق كلهم يكرهه. فلما قال والملائكة عندهم من قدرة الإحساس ومعرفة الشيء مما مكنهم الله من ذلك، حتى وساوس الصدر قد يدركون ذلك، كما أن الشيطان له قدرة على أن يعرف ما يجول بخاطرك، هذا من باب الامتلاء والامتحان. ولذا ينبغي الإنسان يتسوق طيب وينظف أسنانه ويدفع عن جسده الأذى، فإن هذا خلاف هذا يبعد الشيطان، يبعد الملائكة عنك. والبيوت والمنازل والسكن، ولو كنت في المركوب على راحلة أو في سيارة، ينبغي أن يكون المكان نظيف الرائحة طيبة، وإلا فهم، لأن من كان معك ملازما لا يفارقك، عملت المكروه أو غير المكروه، الرائحة الطيبة الخبيثة لا يفارقك، لكن يتأذى، فإذا بلغ به الأذى قد لا يدعو لك وقد لا يمكنك، لأنهم خلق من خلق الله عز وجل. فيقول الله عز وجل وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. والله عز وجل يعلم جميع خلقه، أحاط بكل شيء علما، لكن أراد أن يقول أن هؤلاء الملائكة عباد يبعثهم الله، لا في حاجة إلى خدماتهم، لكن من باب التكليف، لأنه سبحانه غني عن كل شيء، فإذا كلفهم يعلم هل قاموا بالأمر أو لم يقوموا به، فيعلم ما بين أيديهم مما أنجزوه، ويعلم مما تركوا خلفه من ذلك. هم رسل الله مكرمون، يأتون بالخيرات ويقومون بتنفيذ الأوامر، ولهم إلمام وإلهام في قلوب المؤمنين، كل خاطر من خواطر التي تقرب إلى الله عز وجل. فاعلم أن ملكا كريما ألهمك إلى ذلك بعدما أذن الله له أن يفعل، لأنه لا يفعل إلا بإذن الله. وإن ورد عليك خاطر سوء فاعلم أنها لمة من الشيطان، فاستعذ بالله، والشيطان لن يكف حين تغفل عن ذكر الله إلا وسعى في إعطائك من هذه الأمور الواردات على القلب مما يغمه ويؤذيه. وإن كانت النفس الشريرة الكامنة في نفس الإنسان، الإنسان فيه ثلاثة أنفس، هذه إحدى النفوس، تهوى ما يهواه القلب المريض. ولذا إذا بدأ الشيطان فتح لك بابا من باب الشهوات فاسترسلت، يعني رأيت هذه أمور تعطيك شيء من المتعة والخيال الباطل، فإن أنت تماديت فتح لك باب الشهوات عجيبة منذ أن تكون بين يقظان ونوم، ما استغرقت في النوم إلا وترى ما يخيله لك الشيطان من هذه الزين الفاحشة، سواء كانت شهوة غضب، شهوة فرج، شهوة طعام، هذا لن ينقطع عنك إلا بذكر الله. أذكر الله مرة واثنين واستحضر ما تقوله فإن الشيطان يكف عنك. فإذا قرأت آية الكرسي واسترسلت تذهب أنت في نوم ثم ينصرف ولا يستطيع أن يحوطك أو يؤذيك، وإلا جعلك في هذه الأمنيات الباطلة وأضاع عليك وقت كثير. يا عبد الله لن تخلص إلا بذكر الله، فإن ذكر الله كما يطرد الشيطان يثبت القلب. كل ابن آدم قلبه فيه اضطراب لأن الدنيا ذات مشاغل، قليل من يلجأ ويسكن إلى الله عز وجل، هذه المشاغل تجعل القلب في اضطراب وحركة دائمة لا يطمئن فيها. الاطمئنان يعني السكون والرضا والهدوء، وإلا المرء قلبه مشغول إما فيما يهمه من أمر الدنيا أو في هموم يعلم أنها سترد عليه أو في أحزان مضت، فإذا أراد صرف ذلك بعد علمه أن الله عز وجل قدر وقضى لا يمكن تأخير ما يقضاه، فتستسلم وتذكر الله يطمئن القلب. وإلا ما تسمعه من قلق وأمور فيها نوع من عدم استقرار إما في المنزل وخارج المنزل، وما تسمعه من أصدقائك فإنه نتيجة عدم ذكر الله، وعدم الذكر والغفلة عنه تجره المعاصي. فكثرة الاستغفار والإقبال على الله عز وجل ينجيك من ذلك يا عبد الله. يصف الله عباده الملائكة بهذه الأوصاف الطيبة فيقول اقرأ:
بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون.
لا يشفعون إلا لمن ارتضى، كما أنهم عباد مكرمون بائنون عن الله عز وجل، لأن الله سبحانه فرد أحد صمد، صمد يعني أنه مستغن عن كل شيء وكل شيء نفتقر إليه. هؤلاء العباد المكرمون وصفهم الله بهذه الصفات الجميلة، لكن لا يخطر على بالك أيها الغافل أنهم جند لهم قوة، ولما كانت هذه القوة والمنزلة عند الله عز وجل استشفع بهم، أطلب منهم الشفاعة، فيقول: لا يملكون شيئا من هذه، لا يجرؤون على الله، لأن كل عظيم في الدنيا هو محتاج إلى من دونه، لا بد من حاجة قلبية وعملية. ولذا قد يقترح العبد الضعيف المملوك لهذا العظيم، يقول فلان يحتاج إلى الشيء الفلاني، حقق له هذه بأسلوبه الرقيق ذل العبيد، لكن هذا السيد لا بد من تنفيذ أمر هذا، ما يستطيع لأنه في حاجة إليه. إن لم يكن في حاجة إليه فهو يخشى مكره وكيده فيلبي طلبه لأجل أن يطمئن أن هذا لا يغدر به. ولذا لو رأيت هذا الخادم الذي هو عند الكبير هذا أنه في مجده وقوته ورئاسته وسطوته، فاعلم أنه محتاج إلى ذلك وذاك الكبير محتاج إليه، لكن ليس الله كذلك. لا يجرؤ كل ملك ولو كان عظيما مكرما، لا يجرؤون على الله أن يقول افعل كذا واعط كذا، لأن هذا من سمات الضعاف خلق الله عز وجل، كلهم مقهورون تحت سطوته، فهذا الملك لن يستطيع أن يشفع لأحد. فإذا علمت أنه عاجز مثلك فيا عبد الله لا تلجأ في الأزمات والكربات إلا إلى الله عز وجل. إن تعلق قلبك بمخلوق وكلك الله إليه فلا يصح يا عبد الله أن تتوجه إلا إلى الله. قال بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والله لا يرضى إلا عن عباده المؤمنين الذين أخلصوا التوحيد له، لا يعلمون إلا هو وحده الذي يعز ويذل ويفقر ويغني، بيده الأمور كلها. فهذا عبده، من تلأ قلبه بهذه المعاني فإن الله عز وجل هو الذي يرضى عنه. فإذا أرادوا أن يشفعوا بعد أن يأذن الله لهم ما يشفعون للكفار ولا المرد ولا الذين خرجوا عن دائرة الله عز وجل، إنما يشفعون لهذا النوع بعد أن يأذن الله لهم. فإن علمت أنهم لا يملكون الشفاعة فما ينبغي يا عبد الله أن تقول الأرواح الطيبة نستدعيها بالذكر، ويأتي الشيطان فيوحي إلى هذا الذي يظن أنه يستخدم بطلاسمه وكلماته الأرواح تنزل إليه فتخدمه، والملائكة تقول ما نتنزل إلا بأمر ربك، ما نستطيع أن نتحرك حركة. وهذا يخدع الناس، يقول لنا أرواح تخدمنا، نعرف كذا ونعمل كذا، والشياطين هي التي تخدمه. نعم.
ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين.
ومن يقول منهم أي من هؤلاء الملائكة المكرمون، إن قالوا، إن يعني شرطية استبعادية، إن قالوا هذا وهم لم يقولوه، ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك، اقرأ فذلك نجزيه جهنم، يعني يكون جزاؤه النار. اقرأ الآية.
ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين.
هذه يسموها افتراضية، يعني إن أحد قال ذلك فهم لم يقولوه فجزاؤه جهنم. مثل هذا الجزاء نجازي كل ظالم، لا تظن أن هذا يخص الملائكة، بل كل ظالم تعدى حدود الله فإن الله سيجازيه بجهنم. اسمع ما يقول المصنف في قراءته، اقرأ شفاعه.
لما أخبرهم تعالى أنهم لا يعلمون الحق لإعراضهم أتبع ذلك بإعلامهم أنه ما أرسل قط رسولا إلا أوحى إليه أن الله تعالى فرد صمد، وهذه عقيدة لم تختلف فيها النبوات.
إن الله تعالى فرد، كل شيء في الكون زوج إلا هو سبحانه. ومن قال أن الواحد لا يصدر عنه واحد هذا لا يكون في المخلوق، المخلوق لن يستطيع أن ينجز شيئاً أو يصدر شيئاً إلا ما هو من يكون له عون ومعاون أو يكون له ضد وموانع. والشمس ما ترى من شعاعها لن تستطيع رؤية الشعاع إن لم يكن شيء يلقاه ذاك الشعاع فينعكس. وهكذا شأن كل شيء، كل شيء في الكون خلقه الله من زوجين، ما في فرد إلا هو سبحانه. تفرد في الملكوت والعظمة والجبروت والخلق والإنشاء والإيجاد والحزن والسرور، لا يملكه إلا وحده، فلا يصدر عنه عن معاون ولا شريك ولا أحد إلا المخلوق، لو أراد أن يفعل شيئاً إلا وله معاون أو مضاد، لا يمكن وحده أن يفعل شيئاً. فمن قال أن الواحد يصدر عنه واحد كما يقوله هذا غير صحيح، ذاك هو الله وحده الذي يصدر عنه وحده، لا يشاركه لا معاون ولا غيره. ورسل الله من الملائكة هم عبيد، هو الذي يأمرهم بإرادته، وهو الذي أعطاهم القوة، غني عن كل شيء حتى عن عرشه، هو الذي يحمل العرش، العرش ما يحمله سبحانه. نعم.
ثم عدد بعد ذلك نوع آخر من كفرهم، وذلك أنهم مع اتخاذهم آلهة كانوا يقرون بالله تعالى هو الخالق الرازق، إلا أنهم قال بعضهم اتخذ الملائكة بنات، وقال نحو هذه المقالة النصارى في عيسى بن مريم عليه السلام.
قالوا النصارى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني هو رسول مثل الناس، وأمه صديقة، دل على أنها ليست نبية، لأن الله لما أثنى عليها أثنى عليها بأعلى المراتب، بأعلى المراتب، والنبوة فوق الصديقية، لو كانت نبيا لذكر الله ذلك. كانا يأكلان الطعام، كيف تتخذوهم إلى آلهة وهم في حاجة إلى ما يقيمهم؟ وبعض المفسرين قالوا كناية عما يخرج منهم، لا، كونه يأكل الطعام يكفي أنه عبد حدث يحتاج إلى ما يقيمه، فقال كانا يأكلان الطعام. انظر كيف يعني ضرب الأمثال للناس. نعم.
وقال نحو هذه المقالة النصارى في عيسى بن مريم عليه السلام، واليهود في عزير، فجاءت هذه الآية رادة على جميعهم، منبهة عليهم، ثم نزه تعالى نفسه عن مقالة الكفرة وأضرب عن مقالهم، ونص ما هو الأمر في نفسه بقوله بل عباد مكرمون.
نزه سبحانه، قال سبحانه، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، ثم أضرب قال بل يسموه حرف إضراب، فأضرب عن تلك المقالة وبين ما الذي يستحقه سبحانه. نعم.
وهذه عبارة تشمل الملائكة وعزيرا وعيسى، وقوله تعالى لا يسبقونه بالقول عبارة عن حسن طاعتهم ومراعاتهم لامتثال الأمر، وقوله
يعني
تعالى
لما ذكر هذا ترى فيه إشارة كأنه يقول اقتدوا بهؤلاء الصالحين، لا ينبغي إذا كنت مع والديك أو من تعظمه من أهل الفضل أو من هو أكبر منك سنا حاملا لكتاب الله أنك تعمل أمامه حركات لا تليق أو تقترع عليه بأمور فيه اقتراح يا عبد الله، بمعنى أن هذه أولى وأنا لا أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل معه الصحابة لما ذهب إلى بدر وقال كونوا هنا في العدوة القصوى، لما جاءه الحباب بن المنذر قال يا رسول الله أمنزل اختاره الله لك أنزلك الله إياه أم هو كيد الحرب واجتهاد؟ قال بل اجتهاد. قال إذن يا رسول الله الأولى أن يكون كذا قرب الماء لأجل أن لا يسبقون إليه. وهكذا في أمور لما كانوا يفعلون أشياء فيأمرهم بخلافه فيسألونه أمر من الله أو منك، فيخبرهم، قال لهم لا تلقحوا النخل اتركوه كما هو، فظنوا أن هذا وحي ففعلوا، فلم يلقح النخل بل أخرج شيصا، يعني تمر لا نواة فيه، صلوحه للأكل قليل، فأخبروه بما حصل. قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. كانوا يقترحون علي، عائشة تسأله كيف يكون الحساب، وحفصة تسأله رضي الله عنهما كيف يكون الاجتياز على الصراط وهو كذا، كيف يدخلون جهنم. فكانوا إذا أشكلوا عليه من الواردات سألوه سؤال استفسار، ما هو سؤال تعنت. نعم.
وقوله تعالى: لا يسبقونه بالقول، عبارة عن حسن طاعتهم ومراعاتهم لامتثال الأمر. وقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي ما تقدم من أفعالهم وأعمالهم والحوادث التي لها إليهم تنسب،
والحوادث التي إليهم
تنسب،
تنسب أو تسبب. لأن المحيطات إذا هاجت وأغرقت المدن، وإذا اندلعت حرائق، وإذا كفت الأمطار وقحطت الأرض، وإذا سارت حروب شديدة، فهذه قد يتسبب عنها ملائكة العذاب، يبعثهم الله على أقوام استحقوا العقوبات. فلما قال سبحانه: يعلم ما بين أيديهم ما فعلوه وما خلفهم، أي ما تسبب عما عن فعلهم، يعلم كل صغيرة وكبيرة سبحانه. الإنسان إذا لأن هذه أمور الله عز وجل اختص بها، وخير ما يعلمه المرء ويسعى في فهمه ما يجب على الله عز وجل، يعني يجب عليه هو الذي أوجبه على نفسه، وما استحقه وما ينبغي تنزيهه عنه، هذا أفضل العلم يا عبد الله. لأن الله إنما أوجدك لعبادته، ولن تبلغ العبادة حقها وتحبه ذاك الحب إلا إذا عرفت مقدار عظمته، فكلما وسع علمك بذلك زادت الهيبة والخشوع والطاعة.
ثم أخبر تعالى أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله أن يشفع له. قال بعض المفسرين: لأهل لا إله إلا الله والمشفق،
إلا لمن ارتضى. بعض المفسرين قال هم أهل لا إله إلا الله. نعم.
والمشفق البالغ في الخوف المحترق من الفزع على أمر ما.
لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، في خوف وشفقة وخشية، هي قريبة من بعض. لكن الخوف لأمر يعلم المرء أنه سيدركه فيه مهلكة، المهلكة ليس بالضرورة أن يكون موتا، فإذا أدرك الإنسان خاف، فإذا تيقن وقوعه أصابته الخشية، كالسيف إذا قيل هناك السيل، إذا قيلت أمطار نزلت وهناك سيول عارمة تقلع الأشجار وتطم القرى بينك وبينه كذا من المسافة، يكون الإنسان خائف، فإذا سمع الهدير ورأى الملامح أشفق. هذه الشفقة فيها تجمع، تجمعه أن يلجأ إلى مكان يحول بينه وبين ذاك الأذى الذي يسعى إليه، فتقول فلان أشفق من كذا. من خشيته أي من هيبته وخوفه مشفقون، يخشون أن يقع بهم، دل على أنهم من خوفهم لله عز وجل، فهم يراقبونه في كل حين وكل وقت. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.